بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مع بداية فتح العراق إن شاء الله نذكر بأننا تحدثنا عن مشروعية الجهاد من قبل، عشان ما حدش يقول إيه ده، أنتوا طالعين تعملوا إيه، طالعين نفتح العراق وحنفتح بعد ذلك، يعني ده فتح فارس، هنفتح بعد ذلك الروم، ثم ينتشر الإسلام في شتى بقاع الأرض. ليه؟ لأن الأرض ملك لله، زي ما قلنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سورة الأنبياء، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأرض ملك لله، وأرض الله يقام عليها شرع الله. الله تبارك وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة، وفي سورة صاد يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالأرض لازم يطبق عليها دين الله وقانون الله وشرع الله ودين الله. إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب احنا هنقول يا ناس ابقوا مسلمين، تبقوا مسلمين وتبقوا امتداد للحكم الإسلامي وتطبقوا وتطبق عليكم شرع الله وتبقوا الإخوة لينا، يبقى يا دار ما دخل الحرب خلاص مفيش قتال. لا. طب هتقعدوا ولا تمشوا؟ لا هنمشي خلاص انتوا حرين. لا هنقعد يبقى تدفعوا الجزية. لا لا هنسلم ولا هنسيب لكم الأرض. يبقى لابد من القتال في سبيل الله، علشان دول واقفين قدام الدعوة، دول واقفين قدام تطبيق شرع الله، دين الله عز وجل. علشان كده شفنا سيدنا أبو بكر الصديق على طول يبدأ بالفتوحات الإسلامية في شهر المحرم سنة 12 هجرية. واحد يقول لي طب وليه بدأ بفارس وبالروم؟ لأنه قال كده بالنص إن أعظم المعروف هو التوحيد، والأقربون أولى بالمعروف، وأعظم المعروف هو التوحيد. يبقى إزاي نسيب الناس دي عايشة في ضلال؟ إزاي نسيب الناس دي عايشة في كفر والعياذ بالله؟ ها؟ وينعكس علينا الكفر ده بعد كده، لأن هم مش هيسيبونا في حالنا، وهكذا. ولذلك قرر سيدنا أبو بكر الصديق نشر الدعوة الإسلامية ونشر التوحيد خارج الجزيرة العربية. وهنا بقى هتظهر البطولات النادرة، وهتظهر معانا أسماء جديدة تماما ما كانتش موجودة من قبل. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عايش كان يعتبر شمس، فما فيش ولا نجمة زهرة، لأن الشمس لما بتطلع خلاص كل النجوم بتختفي. إنما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بقى النجوم الجميلة الرائعة، وظهرت الأسماء اللي هنشوفها بعد كده زي المثنى بن حارثة الشيباني، وأخوه المعنى بن حارثة الشيباني، وأخوه الثاني مسعود بن حارثة الشيباني، سويد بن قطب الزهلي، مذعور بن عدي، درار بن الخطاب، درار بن المقرن، النعمان بن مقرن المزني، القعقاع بن عمرو التميمي، عاصم بن عمرو التميمي أخوه، عمرو بن معدي كارب الزبيدي، كل هؤلاء إن شاء الله بإذن الله تظهر بطولتهم الرائعة، علباء بن جحش العجلي، وغيره وغيره من الأسماء اللي هنسمع عنها لأول مرة. وللأسف كثير من المسلمين يحفظون أسماء لعيبة الكورة والممثلين والرقصين، ولما تسأل واحد منهم عن اسم من هؤلاء يقول لك معرفش، ما عنديش فكرة. سيدنا أبو بكر الصديق بدأ بالأسف تكوين جيش إسلامي علشان تبدأ هذه الفتوحات. طيب هنسأل سؤال، هل تتوقع ان الفتوحات الاسلامية دي مع كل البلاد اللي انا ذكرتها في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، الخريطة الجميلة اللي شفناها في الاول دي واللي بدأت بفتح فارس ثم الشام ثم لغاية ما بدأت غطة الكرة الارضية، نعتقد ان الكلام ده جاء كده على طول يعني بدون ترتيب اطلاقا. هما ايه اللي حصل علشان تعرف ان دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى، وان الله تبارك وتعالى هو الذي يخطط ليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كان ايه اللي حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد موت النبي حصلت الردة، ارتدت كثير من القبائل رد عن الاسلام، ناس سابوا الدين خالص وناس تانيين ادعوا النبوة زي لمسيلمة الكذاب والأسود العنسي. فوجه أبو بكر الصديق الجيش الإسلامي لقمع هذه الردة، الموضوع ما كانش بسيط، موضوع الردة ده ما كانش بسيط. نبص بالخريطة عشان تشوف ازاي الردة دي كانت موجودة وازاي سيدنا أبو بكر الصديق يوجه هذه الكتائب الإسلامية والجيش الإسلامي، وتشوف البعد بتاعه. شوف بقى هنا، ادي خريطة الجزيرة العربية، شوف بقى هنا الردة كانت ازاي، حروب الردة طلعت من هنا، ادي المدينة المنورة. لو عايز تشوف الخطوط، ادي الخط الأحمر جيش خالد بن الوليد الى طيب، ثم أسد، ثم تميم، ثم حنيفة، ويطلع ازاي اهو هذا الخط الاحمر. الثاني الجيش الثاني يطلع من هنا من المدينة المنورة، طويفة ابن حاجز الى سليم وهوازن اهو، شوف طلع من هنا ازاي اهو. ثم جيش عكرمة ابن ابي جهل الى بني حنيفة الثاني، ثم جيش رحبيل ابن حسنة في إثر إكرمة إلى بني حنيفة، من هم اللي كانوا أقوياء جدا وكانت الخيمة بتاعتهم كبيرة يعني. جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة ووديعة والحارث أهو، جيش خالد بن سعيد إلى مشارف الشام، طلع فوق في الشمال أهو عند قضاعة، جيش العناء بن الحضرمي إلى البحرين، ده واخد كده أهو ماشي هنا أهو، جيش حذيفة بن محصن الى دبا بعمان، اهي فوق اهي، ادي عمان هنا اهي، اقصى على ايدك اليمين اقصى الشرق، جيش عرفجة ابن هرثمة البارقي الى مهرة، جيش المهاجرين جيش المهاجر ابن ابي امية الى صنعاء، شوف نازل تحت فين ازاي اهي هنا اهو تحت في الجنوب، جيش سويد بن مقرن الى تهامة في اليمن في اقصى الجنوب تحت. يبقى لما نبص للخريطة دي نلاقي ان الموضوع ما كانش سهل، ده غطة الجزيرة العربية كلها بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. لكن سبحان الله بقول ان دي دعوة ربنا اللي بيخطط ليها. ازاي تعتبر حروب الردة بمثابة فكر في الالفاظ دي، تدريب بالذخيرة الحية على الفتوحات اللي هتتم بعد كده، عايز تعتبرها مناورة حربية عسكرية لما سيتم من فتوحات بعد كده برضو تبقى صح. يعني الله سبحانه وتعالى بيعد الصحابة وجيل التابعين بقى من بعد الصحابة إلى هذه الفتوحات، فتعتبر حروب الردة تدريب بالذخيرة الحية، مناورات عسكرية بتمهد الى هذه الفتوحات الكبيره. يعني ما بدأتش كده، يعني مثلا زي ما بيقال ان امريكا علشان تبدا حرب الخليج اللي عملتها ضد العراق جربت الحرب دي وعملت تدريب بالذخيره الحيه ومناورات وكذا في صحراء نيفادا بنفس الايه الطقس وبنفس الاوضاع، تدريب على نحايا يعملوه. فكانت حروب الرده تعتبر تدريب على الفتوحات الإسلامية اللي تمت بعد ذلك. سيدنا أبو بكر الصديق عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خالد اللي هو خالد بن الوليد ساعة سيف من سيوف الله تعالى، وسمى سيدنا عليه السلام سيف الله المسلول، وأعطاه هذا اللقب في غزوة مؤتة أو صريح مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، لما استشهد زيد بن حارثة وبعدين جعفر بن أبي طالب وبعدين عبد الله بن رواحة الأنصاري، وقبل ما تقع الراية خد سيدنا ثابت بن أكرم، وبعدين بقول سيدنا خالد خذ يا خالد، فقال له لا يا ثابت أنت أحق بها مني، أنت رجل لك سن، خذ يا خالد فوالله ما أخذتها إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني. أصبح من ساعتها سيدنا خالد بن الوليد القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، وكان مفيش على إسلامه يمكن 3-4 شهور، لأنه هو أسلم هو سيدنا عمرو بن العاص في شهر صفر سنة 8 هجرية. على طول دي كانت في جمادى الأولى سنة 8. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقول: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، اللي هو كان سيدنا خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. ولذلك شوف سيدنا أبو بكر الصديق يقول على سيدنا خالد، يقول: والله لا أشيم سيفا سله الله على المشركين، يعني لا أغمد سيفا سله الله على المشركين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا خالد سيف من سيوف الله وأنا أغمد هذا السيف؟ لا، تعال يا خالد إن شاء الله أنت هتفتح العراق، واللي هي فارس زمان، يعني فارس اللي هي العراق وإيران بأسلوب النهاردة يعني. ولذلك لما تعثرت الجيوش الإسلامية في الشام، نحن نتكلم عن فتح الشام بعد كده هنقول إيه اللي حصل، سيدنا أبو بكر الصديق استدعى خالد بن الوليد من ساحة العمليات الحربية في فتح العراق اللي هي فارس، وقال تعال بقى علشان تكمل فتح الروم، وهو بيقول: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فكمل سيدنا خالد بن الوليد معركة أجنبيين واليرموك هنا في الشام، بعد ما عمل أكثر من معارك هنا في فارس زي ما هنشوف دلوقتي. لكن كان سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يبدأ الفتوحات دي كان بعث لوأد فتنة المرتدين، أسند إليه سيدنا خالد، أسند إليه سيدنا أبو بكر الصديق قتال بني حنيفة في اليمامة في الجنوب. قاتلهم سيدنا خالد على ما يسمى بزافة، كان معاه 8000، كان معاه 8000 مسلم سيدنا خالد بن الوليد، وكان المجرم مسيلمة الكذاب معاه 40000. وانتصر سيدنا خالد بن الوليد وتم قتل مسيلمة الكذاب، واللي قتله وحشي بن حرب اللي كان قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية. وحتى هو بيقول قتلت برمحي هذا سيد الشهداء ومسيلمة الكذاب، فلعل الله أن يغفر لي هذه بتلك. بعد حروب الردة، بعد حروب الردة لم يبقى مع سيدنا خالد إلا 2000 من مجموع 8000. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر الصديق قال لسيدنا خالد بن الوليد: ائذلا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا بمتكاره. يعني اللي عايز يرجع يرجع، ما تاخدش حد بالعافية. يعني من البلد كان سيدنا أبو بكر الصديق عامل الفتوحات الإسلامية دي تجنيد اختياري، اللي عايز يطلع في الفتوحات يطلع، مش عايز هو حر. لكن لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب ولي الخلافة سنة 13 هجرية جعل التجنيد اجباري مش اختياري، بالعافية لازم يروحوا عشان يكمل الفتوحات. ولذلك هنا كان سيدنا أبو بكر مخالف لسيدنا، او يعني سيدنا عمر هنا مخالف لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر عمل التجنيد اختياري، سيدنا عمر عملوا تجنيد اجباري. حاجه تانية كمان، كان سيدنا ابو بكر اشترط ان ما حدش يطلع في الفتوحات ده من المرتدين حتى لو حصل اسلامه وحتى لو تاب. يعني اي واحد يكون ارتد عن الاسلام وتاب بعد كده برضه ما يطلعش معانا في الفتوحات. ده كان راي سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر قال لا، اللي تاب عن الرده وبقى تمامه كويس يشارك في الفتوحات دي، ايه المانع؟ ولذلك شفنا صليحة بن خويلد الأسدي طلع فعاد سيدنا عمر يعني كان برضو ايه كان من المرتدين عمرو بن معدي كارب الزبيدي وكثير من الناس اللي هم ايه حسن اسلامهم بعد ذلك. ده الامر اللي خالف امرين خالف فيهم سيدنا عمر سيدنا ابو بكر الصديق، وطبعا لا حرج ان النص المساله تحتمل دي وتحتمل دي.